نال البشارة عشرة من عند خير الأنبياء، هذا أبو بكر خليفته إمام الأولياء، وهنا أبو حفص أمير المؤمنين الأصفياء، عثمان ذو النورين نبراس الكرام الأسخياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأتقياء، سعد سعيد طلحة روح يشع بها الضياء، بشرى لهم جنات عدن في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. الله عز وجل لما اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم اصطفاه على قوم كثيرين، اختاره هو بالذات لأجل أن يصبح نبيا، ثم اختار الله تعالى له أصحابا أتقياء أنقياء ينصرونه ويحبونه حبا حقيقيا. فإذا كان الاختيار الذي اختاره الله لصحبة نبيه كفروا وضلوا، معناه صفر الله أيضا اختيار الله تعالى فيه ما فيه. إذا كان حتى اللي اختارهم الله كفروا، أجل يا رب لماذا اخترتهم دون غيرهم؟ فليس هناك ضلال أضل ولا أفجر ممن يسب هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أو يتنقصهم أو يدعي أنهم كفروا وضلوا بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام. يقول اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يعني الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. طبعا الصحابة الكرام عملوا أعمالا عظيمة لهذه الأمة، لم تكن المسألة عندهم فقط الواحد من بيته إلى مسجده يصلي ويصوم ويتصدق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد في سبيل الله ولا يبذل في سبيل الله، كلا، بل كان الواحد منهم يبذل كل شيء في سبيل أن ينصر دينه. وقد رتب العلماء هؤلاء الصحابة الكرام في فضلهم وفي قربهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام إلى مراتب، والصحيح أن أفضلهم وخيرهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هو من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا بشهادة القرآن كما سيأتي معنا وبشهادة السنة، ثم بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم يأتي الترتيب بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن جميع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. أبو بكر لماذا تميز بهذه الميزات؟ هل المسألة يا جماعة تعتمد في أفضلية على الأمة كلها؟ هل المسألة تعتمد على يعني أنه من قبيلة تيم مثلا، أو على لون بشرته، أو على قوة جسده، أو على حسن صوته أو حسن هندامه أو كثرة ماله؟ كلا، إنما تعتمد على صفات معينة اتصف بها أبو بكر رضي الله عنه فاستحق أن يصل إلى هذه المرحلة العظيمة. سأتكلم عن أبي بكر في مكة قبل الإسلام، كيف كان حاله، إيش كان وضعه أصلا في مكة قبل ما يأتي الإسلام. سأتكلم عن اسمه، عن ألقابه، عن صفته، عن أسرته، عن حياته في الجاهلية. سأتكلم أيضا عن إسلامه ودعوته وابتلائه وهجرته، هجرة الأولى ثم الهجرة الثانية مع النبي عليه الصلاة والسلام. سأتكلم أيضا عن أبي بكر في ميادين الجهاد، كيف كان حاله في الجهاد؟ هل كان أبو بكر من القادة الذين يقاتلون ويعني كقوة مثلا خالد بن الوليد ونحوه من الصحابة، أم أنه كان أقل من ذلك؟ هذا أيضا سنتعرض له. سنتعرض أيضا عن وضع أبي بكر في المجتمع الجديد في المدينة لما هاجر إلى المدينة. طيب زوجته وأولاده الذين بقوا في مكة ماذا كان حالهم؟ الفراق الذي وقع بين أبي بكر وبين أبيه، كم كان عمر أبي بكر لما أسلم؟ هل كان لا يزال في العشرين أو في الثلاثين أو أكبر من ذلك؟ أيهما أكبر سنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر؟ كيف كانت حروبه مع المرتدين؟ كيف اتخذ قرار شجاع بحرب المرتدين بالرغم من أن الأمر كان مضطربا؟ هذه الأمور كلها إن شاء الله سوف نتعرض لها خلال هذا الدرس والدرس الذي يليه بإذن الله تعالى. أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، اشتهر بأبي بكر، واشتهر أبوه بلقب أبو قحافة، أسلم أبو قحافة في قصة ستأتي إن شاء الله، لكن اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب القرشي التيمي، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس الذي هو مرة ابن كعب، يكنى بأبي بكر. البكر هو الفتي القوي من الإبل، وكانت العرب ربما سمت به إعجابا، العرب تسمي أحيانا ببعض الحيوانات إعجابا بها، فيسمون ذيب ويسمون صقر إلى اليوم، يسمون أسد ونحو ذلك، فكانوا يسمون بكر أيضا على هذا الفتي القوي من الإبل إعجابا به، ولأنه من أموالهم النفيسة جدا عندهم. أبو بكر لنفاسته وسمو درجته لقب بعدة ألقاب، كلما ارتفع شأن الشيء كثرت أسماؤه، كلما ارتفع شأن الشيء كثرت أسماؤه. لذلك مثلا السيف إيش أسماءه؟ السيف والحسام المهند والصارم، أسماء كثيرة. تعال إلى مثلا الأسد، ما أسماؤه؟ الغضنفر والهزبر وأسامة وحيدر وقسورة والليث، أسماء كثيرة. تعال إلى الكلب، كم اسم له؟ اسم ويخب عليه بعد، اسم واجد، مع أنه ذكر بعض العلماء أسماء للكلب، ذكروا أن أبا العلاء المعري دخل مرة إلى المسجد في الليل، قالوا فكان فيه يعني بعض النائمين في المسجد، فكأن رجله يعني أصابت بعضهم، فاستيقظ وهو غضبان وقال يا كلب، يعني ما تشوف يا كلب؟ فقال له المعري الكلب هو الذي لا يحفظ 70 اسما للكلب، يعني تسبني وأنا عالم من علماء اللغة، الكلب هو اللي ما يعرف 70 اسم للكلب. ومضت هالكلمة حتى جاء القرن التاسع وقرأ هذه القصة السيوطي، فقرأها وقال كيف يعني اللي ما يعرف 70 اسم للكلب كلب؟ فذهب يبحث الأسماء، ثم ألف كتابا اسمه التبري من معرة المعري، كتاب مطبوع الآن فيه 70 اسما للكلب. المقصود يعني طبعا العلماء لهم وجهة نظر في هذا، لكن الإنسان أو الشيء عموما كلما ارتفع شأنه كثرت أسماؤه. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسماء صلوات ربي وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه أيضا صار له عدد من الألقاب بناء على شرفه وعلو منزلته، لقب بالعتيق، واختلف أهل العلم لماذا سمي بالعتيق، فذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر كما عند الترمذي وهو حديث صحيح، قال أنت أبشر يا أبا بكر، أنت عتيق لله من النار، أنت عتيق لله من النار، فسمي بالعتيق. وقيل سمي عتيقا لجمال وجهه، أبو بكر كان أبيض مشربا بحمرة، وكان دقيق الجسم، وكان واضحا عليه نظرة في وجهه، فقيل سمي عتيقا بهذا الاسم لهذا السبب. وقيل سمي عتيقا أيضا لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد، كلما ولد لها ولد يموت، قالوا فلما ولدته أقبلت به حتى وقفت أمام الكعبة وقالت اللهم هذا عتيقك من الموت فهبه لي، اعتقه من الموت، خلصه من الموت يا ربي فهبه لي. قال فعاش وسمي عتيقا. لذلك لم يذكر أن قبله إخوان له، ذكر أن بعده، يعني ستأتي معنا قصة إسلام أبي وفيه قصة أخته الصغيرة، لكن لا أذكر أنه ذكر أن له يعني إخوان أشقاء أو إخوان من أبي. سمي أيضا بالصديق رضي الله تعالى عنه، سمي بالصديق للقصة المشهورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لما عرج به إلى بيت المقدس ثم أسري به إلى السماء، أصبح صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الناس وأخبرهم بذلك، جعل ينادي في قريش حتى اجتمعت قريش بين يديه، فقال لهم ألا إني، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام لقريش مباشرة، إنما قاله لعمه أبي لهب. عمه أبو لهب كان ممكن يقول أنت كذاب وانتهى ويمشي، لا، لكن من قبحه وسوء نيته ورغبته في يعني فعل مشكلة للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت عرج بك البيت المقدس؟ قال نعم عرج بي إلى بيت المقدس. قال في ليلة واحدة ذهبت وجئت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال طيب هل تقول هذا الكلام أمام الناس كلهم؟ ممكن. شوف الخبيث يريد أن يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في ورطة. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في ورطة، لأن الله تعالى يعني أنقذه كما سيأتي معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أقول هالكلام أمام الناس، دام الواحد على حق واثق فيما عنده لماذا يخجل؟ دعي الناس، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وأخبرهم بهذا، وقال ألا إني عرج بي أسري بي حتى ذهبت إلى بيت المقدس وصليت فيه ثم رجعت. فانطلق بعض سرعان الناس إلى أبي بكر، قالوا تعال تعال يا أبا بكر أسمعت ماذا قال صاحبك؟ في مصيبة جديدة جابها صاحبك هذا الذي كل يوم أن تقول إن كلامه صحيح وصادق، تعال تعال. قال أبو بكر ماذا يقول؟ قال إنه يقول، قالوا إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ورجع في الليلة نفسها، ونحن نأخذ شهر كامل ذهاب وشهر مجيء، وهذا في ليلة واحدة ذهب ورجع. قال أو قد قال ذلك؟ أكيد هو قال هذا الكلام أم أنها قصة أنتم ركبتموها عليه؟ هل قال ذلك؟ قالوا نعم قال إن ذهب في ليلة واحدة وجاء. قال والله لئن قال ذلك لقد صدق، ما دام قال هالكلام صادق، هذا ما في نحن ما جربنا عليه كذبا. وانظروا سبحان الله إلى سمعة النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة في قبل البعثة كيف نفعته بعد البعثة. لذلك حتى الكفار لما أرادوا أن يخترعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبة ما استطاعوا أن يخترعوا كذبة، لأنه ماشي صح في أيام الجاهلية، فلما جاء الإسلام ما استطاعوا أن يكذبوا عليه، يعني ما في مماسك يمسكونها عليه. اجتمعوا وقالوا سنقول إنه مجنون، ألا مجنون اتفقنا؟ قالوا إيش مجنون؟ أصلا ما عرفنا أنه مجنون حتى في أوائل شبابه، وهو في العشرين والثلاثين ما يعني ينجن لما وصل إلى هالسن، ثم لا يأخذه صرع الجن ولا الصفات التي تنطبق على المجانين ما تنطبق عليه. قالوا إذن خلاص كذب، نتفق أنه كذب. قالوا ما علمنا عليه كذبا من قبل، أصلا هالرجل هذا صادق دائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ماشي صح، ماشي صح مثل ما يقولون إخواننا المصريون يقولون امشي عدل يحتار عدوك فيك، يبغى يطلع عليك كذبة ما هو قادر. ليش؟ لأنك ماشي صح. فأبو بكر أصلا يعرف سابق النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه لا يمكن يقول كلام غير صحيح. قال أو قد قال ذلك؟ وأكيد قال أنه فعلا ذهب في ليلة. قالوا نعم. قال لقد صدق. قالوا كيف تصدق وأنت ما سمعت الكلام منه؟ قال إني لأصدقه فيما هو أعجب من ذلك، أنا أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء في لحظة، ولا أصدقه أن ذهب جاء في ليلة. البيت المقدس أقرب من السماء، السماء في لحظة يأتيه الخبر من هناك، وبيت المقدس ما يستطيع يذهب إليه في ليلة. ثم ذهب أبو بكر يمشي إلى، شوف الثقة والقدرة على الثبات في المواقف الصعبة، ما قال خلاص ترى صادق وأغلق عليه بابه وقال والله الورطة يا جماعة الآن ماذا سنقول كيف، لا، ذهب مباشرة يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤازره في هالموقف. جاء وقف قال يا رسول الله حدثنا بما رأيت والناس يسمعون. ثم أبو بكر يا جماعة ليس إنسانا عاديا عند قريش، يعني اللي واقف الآن رجل كريم من كرمائهم، تاجر من تجارهم، عظيم من عظمائهم، هو صاحب الرفادة عندهم، يعني الديات هو اللي مسؤول عن الديات أصلا في الجاهلية، رجل من كبار. فاللي واقف الآن يقول يا رسول الله أخبرنا بما رأيت، ما هو شاب متحمس وجاي يقول كلمتين يشد بها أزر النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رسول الله أخبرنا بما رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد ذهبت إلى بيت المقدس ووقع كذا ورأيت بيت وصليت بيت المقدس ورجعت. قالوا أخبرنا عن صفته، يلا ها بالله وصف لنا بيت المقدس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الليل بيت المقدس، ولا كان في إضاءات ولا أنوار حتى يعرف لهم صفة بيت المقدس، عدد الأبواب وكم عروة في كل باب وكم نافذة وعدد القناديل المعلقة في السقف، النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج مباشرة وإلى السماء وعرج به بعد ذلك إلى السماء، فرفع الله تعالى له صورة بيت المقدس أمامه، فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر ويصف عدد الأبواب كذا، عدد النوافذ كذا، عدد القناديل كذا، يقفز له واحد من الكفار لأنهم كانوا يذهبون إلى هناك في التجارة رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام، أخبرني الباب الرقم 5 اللي في المسجد كيف شكله، قال كذا، النافذة التي بجانب الباب الأيمن كيف شكلها، كذا. قامت عليهم الحجة، قال لا وأزيدكم بعد، أزيدكم فيه قافلة أو فيه فلان وفلان المسافرون رأيتهم قادمين وبقي لهم 3 أيام ويصلون على موقعهم اللي هم فيه، بقي لهم 3 أيام ويصلون، وفعلا بعد 3 أيام وصلوا. وأبو بكر رضي الله عنه كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال صدقت، ورأيت كذا قال صدقت، ورأيت كذا قال صدقت. طبعا أبو بكر وهو يقول صدقت صدقت، أولا يصيب 3 عصافير بحصن واحد بحجر واحد، أول شيء أنه يكبت هؤلاء الكفار الذين يقولون كذاب كذاب، من قال لك كذاب؟ إلا صادق صادق، من قال لك كذاب؟ مثل لما أنت تقول مثلا خبرا معينا، لو قلت مثلا لأصحابك وأنت جالس معهم قلت يا جماعة سأذكر لكم خبرا عجيبا جدا، قالوا لك ها قلت عجيب عجيب الخبر ستستغربونه جدا جدا، قالوا ها وش الخبر؟ فذكرت لهم خبرا عاديا، فقالوا لك يا أخي وش اللي عجيب؟ قال الثاني أنت أخبارك من عندك تحضرها وتقول عجيب عجيب، قال الثالث يا أخي أنت من عندك تعجبنا، فقفز واحد وأنقذك، قال إلا والله عجيب فعلا، أنا استغربت أنا تعجبت والله يا فلان إنه عجيب. ألا تشعر بنوع من الكبت لمن هم جالسين؟ هذا أولا. الأمر الثاني تشعر بإعزاز لك أنهم أحرجوك وقالوا لك أنت كذاب وتعظم كلامك كما قالت قريش كذاب كذاب مجنون سحر، قال أبو بكر لا والله إلا صادق وعاقل، وشوفوا قاعد يصف لكم. أول شيء كبت الكفار، الأمر الثاني شد من أزر النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون له كذاب كذاب كذاب، جاء أبو بكر قال إلا صادق وفعلا كلامك صحيح يا رسول الله والله إنك صادق، شوف كيف يؤازره، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحزنه الذي يقولون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب حزن وليش ما أسلمت، فلما يأتي واحد ويؤازره بلا شك فيه قوة له. الحصى العصفور الثالث الذي يصيده أبو بكر بهذا الحجر الواحد أنه يشد أزر المؤمنين الذين وقع في قلوبهم الشك، لما يبدأون يقولون المؤمنون بعض الضعفاء ونحو، يقولون يا أخي كيف يا أخي يعني يأتي يروح ويأتي في ليلة واحدة يا أخي كيف أنت مصدق فلان هو أكيد ديننا صح، فلما يأتي رجل عاقل رزين له مقام عندهم وله مركزه الاجتماعي عند قريش ويقول صدقت، يقول ما دام أبو بكر صدق خلاص إذن هو صادق. فانظر إلى أبي بكر لما جاء وتكلم بهذا الكلام بهذه القوة، وهذا أيضا نحن نستفيد منه أيها الإخوة. أحيانا لما يتكلم الناس على شخص معين، أفرض واحد قام يلقي كلمة في المسجد وذكر كلمة كذا موعظة يسيرة، فقال له واحد مثلا يا أخي طولت خلاص يا أخي طف الميكروفون واطلع مثلا، فمن المناسب أنك أنت تنصر أخاك تقول لا إلا جزاك الله خير عطنا الموعظة ويا أخوان الصلاة انتهت اللي ما هو بعجبه يمشي. ألا تشعر أنك تؤازره؟ وأيضا تؤدب أولئك غير المؤدبين الذين كلما رأوا متحدثا قاموا يتكلمون عليه. طيب يا أخي هي ليست خطبة جمعة أنت ملزم تستمع إليها حتى تنتهي ثم تصلي، هي كلمة موعظة بعد انتهاء الصلاة تستطيع أن تذهب إلى بيتك، ما حد قال لك اجلس واسمع. أو مثلا لو إنسان أراد أن يلقي كلمة في مجلس وقال والله إيش رأيكم بدل ما نحن نتحدث حديثا عاما وكذا أنا سأعطيكم فائدة في تفسير قول الله واحد لمدة 5 دقائق، فقال واحد لا أنا ما نبغى نسمع، قال الثاني والله ما نبغى نسمع، فقلت أنت إلا والله إلا نريد أن نسمع جزاك الله خير حدثنا. ألا تشعر أنك تؤازر الخير وتشد من أزره وتشد من أزر هذا طالب العلم المتحدث الذي أمامك؟ هذا الذي فعله أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كذاب ساحر مجنون من وين هالكلام أتيت به ونحو ذلك، ثم يسمع رجلا أمامه يقول صدقت يا رسول الله والله إنك صادق صفه لنا ويصف، وكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال صدقت صدقت، لأن أبو بكر يعرف بيت المقدس، أبو بكر تاجر وسافر إلى بيت المقدس ورآه، فلما يصف النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الكفار يقول لا 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 ما هو بكذا، الوصف غير صحيح، كذبا وزورا ليحرج النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر يبدأ يصيح إلا صدقت إلا صدقت، بلا شك أنه ينصره. فسمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق، كما قال أبو محجن يقول وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر. كل مهاجر يسمونه طلحة، يسمونه عثمان، يسمونه، إلا أبو بكر سمي بالصديق. قال وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العريش المشهر. عريش المشهر في معركة بدر لما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، ومكان القائد هو أخطر مكان، من يقف معك يا رسول الله؟ الصحابة بدأوا يتلفتون على بعض، قالوا أبو بكر أنا أقف معه، ما هي مشكلة. وقف بسيفه يقاتل دون النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الأصمعي يقول ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حبا به أرجو غدا حسن الثواب. فسمي بالصديق. أسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله على نبينا.